الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 120 بعد 100 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 4 من كتاب المساجد. قال رحمه الله: باب فضل بناء المساجد والحث عليها. وفي السند المتصل حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني عمرو أن بكير حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان له جهد في توسيع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن المسجد كان قد عجز عن استيعاب الناس لكثرتهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنى مسجده من النخل ونحوه، أما عثمان فقد بناه بالحجارة. إنكم قد أكثرتم، أي في الإنكار علي والتحدث بصنيعي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله تعالى. قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية: مثله في الجنة. وفي رواية: أراد عثمان بن عفان بناء المسجد فكره الناس ذلك، فأحب أن يدعه على هيئته، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. في هذا الحديث فضل بناء المساجد، سواء كان المسجد كبيرا أو صغيرا، ويدخل فيه حتى المشاركة، فإن الله يجازيه على صنيعه، لأن بناء المساجد من الصدقات الجارية. وقوله: من بنى مسجدا لله، أي مخلصا في حال بنائه، وكانت نفقته من المال الحلال الطيب، يبتغي به وجه الله. فقوله مسجدا لله خرج به مساجد القبور، مساجد الشرك، وهكذا المساجد التي تبنى للباطل. قال الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فنهى الله عز وجل نبيه أن يصلي في هذا المسجد، وإن زعموا أنهم بنوه لله، لكن الواقع أنهم بنوه لتفريق جماعة المسلمين وللصد عن سبيل الله. وفيه فضيلة الإخلاص، يبتغي به وجه الله، فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، وكان صاحبه مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إثبات صفة الوجه لله، وهي من الصفات الذاتية الخبرية على ما يليق بجلاله. بنى الله له بيتا في الجنة، ومن بنى الله له بيتا في الجنة سيكرمه بدخوله ويكرمه بالتنعم فيه. وقد جاء في حديث جابر عند بعض أصحاب السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاه. مفحص القطاه، القطاه طائر فوق الحمامة بقليل، بنى الله له بيتا في الجنة. وذلك أن فضل الله عز وجل واسع، والمساجد تعمر عمارة حسية بالبناء، وتعمر عمارة معنوية بالطاعة. قال الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فيعمر مساجد الله بالصلاة والذكر والدعاء والعلم من آمن بالله واليوم الآخر، ويعمرها متقربا بها إلى الله عز وجل من آمن بالله واليوم الآخر. والاهتمام ببناء المساجد من المتعينات، فإن المسلمين يجتمعون لأداء الصلوات، ويجتمعون في الجمع والجماعات، وربما اجتمعوا في الدروس ونحو ذلك. وكان المسجد هو محل الحكم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تجهيز الجيوش من المسجد، تعليم الناس في المسجد، قضاء حوائج الناس في المسجد، اجتماعات الناس في المسجد. قال رحمه الله: باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن الأعمش سليمان عن إبراهيم النخعي عن الأسود وعلقمة النخعيان قال أتينا عبد الله بن مسعود في داره لعله بالكوفة فقال أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا لا. قال قوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة لأنهم في المصر، والمصر قد أذن فيه ولو أقاموا فهو حسن. قال وذهبنا لنقوم خلفه كما هي عادة الأئمة أن الإمام يكون متقدما ويكون المصلون خلفه إذا كانوا أكثر من واحد. فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وهذا مذهب لعبد الله بن مسعود وهو مذهب قديم قد نسخ. قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه. قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه، فيه أن العمل اليسير في الصلاة لا يضر، وفيه إنكار المنكر باليد لمن أمن عليه الفتنة. وإلا ففعل ابن مسعود هذا منسوخ، إلا أنه ما زال يلازمه لعله أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم النسخ. قال ثم أدخلهما بين فخذيه وهما مضمومتان. قال فلما صلى قال إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، وهذا قد وقع، ينتظر أحدهم حتى إذا مالت الشمس للغروب قام ونقرها أربعة كما ينقر الغراب، ويخنقونها إلى شرق الموتى. حتى في البلاد اليمنية يسمونها شمس الأموات، شمس الأموات، وهي الشمس التي تكون قبل الغروب بقليل، شمس مصفرة. والمعنى قال وشرق الموتى فيه معنيان، أحدهما أن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار إنما تبقى ساعة ثم تغيب، والثاني أنه من قولهم شرق الميت بريقه إذا لم يبق بعده إلا يسيرا ثم يموت. فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك أي تأخير الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، سبحة يعني لا يترك الإنسان الجماعة، يصلي الصلاة المفروضة في وقتها ثم يعيد نافلة مع إمامه، فالسبحة النافلة. وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا أي جماعة، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، بمعنى يتقدم عليكم أحدكم. وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنى وليطبق بين كفيه، هذا منسوخ، يفرش الذراعين على الفخذين ثم يطبق بين اليدين ويضعهما بين الفخذين، هذا منسوخ. فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم. سيأتي ناسخه عن سعد بن أبي وقاص. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين، واللفظ لقتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، قال وجعلت يدي بين ركبتي تفخيذا تطبيقا وتفخيذا بين الرجلين، فقال لي أبي أضرب بكفيك على ركبتيك يعني تلقم الركبة باليدين. قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي إنكار منكر باليد، وقال إن نهينا عن هذا أي نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. فصار حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ناسخا لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا من أحد أوجه النسخ، كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. هذا من أظهر أوجه النسخ. قال النووي: هذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه وبعض السلف من أصحابه وغيرهم، أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لمن يصلي وحده في البلد الذي يؤذن فيه ويقام للصلاة الجماعة العظمى، بل يكفي أذانهم وإقامتهم. مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن الإقامة سنة في حقه ولا يكفيه إقامة الجماعة. واختلفوا في الأذان، فقال بعضهم يشرع له وقال بعضهم لا يشرع. ومذهبنا الصحيح أنه يشرع له الأذان إن لم يكن سمع أذان الجماعة، وإلا فلا يشرع. يعني مثلا وصلت إلى الغيظة وقد أذنوا ورفع أصواتهم بالتأذين، ثم قمت لتصلي وحدك، لا يحتاج إلى تأذين، يكفي الإقامة. قال النووي رحمه الله في قوله: ذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وهذا مذهب بن مسعود وصحابي وصاحبيه، وخالفهم جميع العلماء من الصحابة ومن بعدهم إلى الآن. فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان وقف وراءه صفا، حديث جابر وجبار بن صخر في مسلم، وقد ذكره مسلم في صحيحه في آخر الكتاب في الحديث الطويل عن جابر. وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة أنهم يقفون وراءه، وأما الواحد فيقف عن يمين الإمام عند العلماء كافة. ونقل جماعة الإجماع فيه. ونقل القاضي عياض رحمه الله عن ابن المسيب أنه يقف عن يساره، ولا أظنه يصح عنه، وإن صح فلعله لم يبلغه حديث ابن عباس. وكيف كان فهم اليوم مجمعون على أن يقف عن يمينه. قال رحمه الله: باب جواز الإقعاء على العقبين. ويستند المتصل، قبل ذلك أبو يعفور هو عبد الرحمن بن عبيد بن مصطاص هذا الأصغر، وأما أبو يعفور الأكفر فهو واقد وقيل وقدان. قال: باب جواز الإقعاء على العقبين. وبالسند المتصل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق وتقارب في اللفظ قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير ما اسمه محمد بن مسلم بن تدرس أنه سمع طاووسا وهو ابن كيسان الأبناوي اليمني يقول: قلنا لابن عباس رضي الله عنه في الإقعاء على القدمين فقال: هي السنة. فقلنا له: إن لا نراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. الإقعاء ينقسم إلى قسمين: الأول أن يلصق اليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي، التقدم من حديث عائشة وغيرها. والنوع الثاني أن يجعل اليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقول سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد نص الشافعي رضي الله عنه في البويطي والإملاء على استحبابه في الجلوس بين السيدتين، وحمل حديث ابن عباس رضي الله عنه عليه جماعات من المحققين منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله تعالى. قال القاضي: وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه. قال: وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن تمس عقبيك إليتيك، هذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس. صورته أن الجلوس بين السيدتين له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وهي التي عليها أكثر الناس، أكثر الجلسات على هذه الحالة، هذه سنة. الحالة الثانية أن ينصب عقبيه وتكون أصابعه إلى اتجاه القبلة ويضع اليتيه على العقبين، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن أتى بها لا حرج. الحالة الثالثة أن يفرق بين عقبيه بحيث يجلس فتكون إليته في الأرض ويرتفع ساقاه، وربما احتاج الاعتماد على يديه، فهذا هو الإقعاء المنهي عنه، وهو إقعاء الكلب، إقعاء الكلب. ثم أيضا هذا الإقعاء أين يكون؟ هل في كل جلسة في الصلاة؟ لا، إنما يكون بين السجدتين. وأما في حال التشهد الأوسط والأخير فإنه يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى، والسنة أيضا أن يتورك في الثلاثية أو الرباعية على ما يأتي بيانه عند كلامنا على حديث ابن عمر وحديث ابن الزبير رضوان الله عليهم. إلى هنا بارك الله فيكم.